وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرس أو يدفعونه إليهم بذلك الخرس لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرغ.
لكي يحصي
الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبتاب بن عسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرس عليهم كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي. وعن سهل بن أبي حكمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الحديث من جملة الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله لبيان زكاة الزروع والثمار. فقد سبق الحديث عن المقادير الواجبة في الزروع والثمار، واختلاف ذلك فيما بين ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤونة مما سقت السماء أو الغيم أو الأنهار أو الغيل أو كان عثريا أو بعلا ففيه العشر كاملا. كما سبق أيضا بيان أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت النصاب، إذا بلغ المحصول النصاب وهو خمسة أوسق 300 صاع. واختلف أهل العلم في الأنواع التي تجب فيها الزكاة، فقصرها بعضهم على 4 أنواع: التمر والزبيب والبر والشعير. وذهب آخرون إلى القول بالزكاة في كل مزروع، كل ما يخرج من الأرض، ما عدا الكلى المباح أو الحشيش والتبن ونحو ذلك. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تجب في ما يكال ويدخر، وقصر بعضهم على ما يقتات أيضا، وبينا تفاصيل ذلك في درس الأمس. وموضوع اليوم عن بعث من يخرص على الناس زكاتهم، يعني أن الإمام يبعث من يقدر على الناس زكاة زروعهم. وهذا جاءت به الأحاديث كما في أحاديث الباب، فحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، رواه أحمد وأبو داود. ومعنى ذلك أن الإمام يبعث إلى الفلاحين وإلى المزارعين من ينظر في زروعاتهم وثمارهم، يبعثه حينما تطيب يعني حينما تنضج، لأنه هو وقت الوجوب. وقت الوجوب كما ذكرنا بالأمس هو حينما يشتد الحب وحينما تنضج الثمار كالعنب بحيث يتموه ويطيب أكله، حينئذ يكون الوجوب، لأنه لو تلف قبل ذلك فلا شيء، لا يجب في الذمة شيء. وقالوا لا يستقر الوجوب كما ذكرنا بالأمس أيضا إلا حينما ينقل إلى البيادر، يعني حينما يجل وينقل إلى الأماكن التي يحفظ فيها أو ينقى فيها أيضا. فإذا طاب أكلها، طابت الثمار وقبل أن يأكلها أهلها، يرسل الإمام من عماله من يخرص على الناس زكاة، من يقدرها، ينظر كم تبلغ من الأوساق، كم تبلغ من الآصع، ويقدرها عليهم ويقول فلان زكاتك بلغت كذا، أو مجموع ثمارك بلغ كذا، ففيه العشر إن كان لا يسقى بمؤونة، أو فيه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة. وقد يأخذ الإمام الزكاة كلها ليفرقها على الفقراء، يعني يأخذ الواجب وقد يبقي شيئا، وقد يتركها أيضا للفلاح أو المالك لكي يوزعها. كل ذلك الأمر فيه واسع، والخيرة فيه أيضا للإمام. وقد يأخذ البعض، يأخذ بعضها الإمام ليوزعها، ويترك البعض يوزعه مالكه، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم فخذوا ودعوا الثلث، وتفسير ذلك. فإذن هذه هي مهمة العامل أو الخارص، يعني يخرصون يعني يقدرون. ومعلوم أن التقدير هنا لا يكون يعني على وجه الدقة، لكنه يعرف عن طريق الاجتهاد وعن طريق الخبرة، ويقدر كل نوع مستقلا، العنب على حدة والتمر على حدة والبر على حدة وهكذا. وعن عتاب بن أسيد ويقرأ أسيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. الكروم هي العنب، الكروم هي العنب والثمار، الثمار الأخرى من البر والتمر وغير ذلك. فهذا فيه دليل على أن للإمام أن يبعث من يقدر عن الناس زكاتهم، ويأخذ منها ما شاء ليوزعه، يضعه في بيت المال ويوزعه على مستحقيه. وعنه أيضا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. معلوم أنه لا يكون التوزيع، بل لا يستقر كما قلنا الوجوب إلا حينما يطيب أو حينما يجد أيضا، ليصبح العنب زبيبا ويصبح الرطب تمرا. ففي تلك الحالة يكون الأخذ إذا أراد الإمام أن يأخذ، وفي تلك الحالة يوزع على الفقراء القدر الواجب إذا كان زبيبا بالنسبة للعنب، وإذا كان تمرا بالنسبة للتمر. أما الحبوب فإنها تشتد، لا يكاد يكون هناك فرق بين أول اشتدادها وآخر اشتدادها، بخلاف ما هو الحال في التمر والعنب. التمر والعنب كما يلاحظ له حالتان، حالة أن يكون رطبا و
وحالة أن يكون تمرا، والعنب له حالتان: أن يكون في أول نضوجه متموها مليئا بالماء، وحالة أن يكون زبيبا وهو نوع من التجفيف. كذلك التمر نوع يجف قليلا بحيث يصبح قابل للتخزين ويكنز لعام أو أكثر، وكذلك العنب يتحول إلى زبيب ويكون قابلا للكنز وقابلا للحفظ. وعن سهل بن أبي حزمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه خمسة إلا ابن ماجه. إذن هذا في طريقة الخرص، هذا الحديث يبين طريقة الخرص، وهو أن الخارص أو العامل كما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدع للفلاح أو للمالك يدع الثلث. أي ثلث هذا؟ يختلف العلماء في الثلث، فقيل إنه يدع الثلث الناتج كله. لماذا؟ لأن عادة الزروع والثمار تتعرض لآفات، وبعضها لا يكون على النحو المطلوب في درجة القوة وطيب الأكل، فيه ما هو حشف وفيه ما هو يابس وفيه ما هو شيص، فمن هنا كان الطلب إلى الرفق بالمالكين والرفق بالزارعين بحيث إنه يخرص ويطرح الثلث احتياطا لحق المالك، نظرا لأن طبيعة الزروعات تتعرض لآفات وتتعرض للنقص وتتعرض لأمور معروفة. فمن هنا حمل بعضهم أن المراد بثلث ثلث الناتج كله، ثلث الناتج كله. وقيل إن المقصود بالثلث ثلث الواجب، إذا كان الواجب العشر مثلا لأنه يسقى بغير مؤونة، فيترك العامل للمالك ثلث هذا العشر، ثلث هذا العشر ليتولى صدقته بنفسه، أو الربع على نحو ما سبق. وقال الشافعي: أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها، يعني ثلث المجموع، ثلث الزكاة مثلا حصل عنده مثلا 300 صاع للتفريق، النتيجة كانت 300، فيترك له 100 صاع يوزعها. وإن لم يكن العشر 300، قد يكون العشر مثلا في بعض الأنواع 100، لكنه عنده كمية كبيرة فأصبح 300، فيترك ثلث الزكاة أيضا، فيتركها للمالك ليتولى توزيعها بنفسه. كما أن الأصل أيضا هو أنه فيما يبدو بعث الإمام للعاملين لا يلزم منه أنه يجب أن يأخذ من الزارعين الواجب، وإنما قد تكون المهمة هو ليقدر عليهم حتى يكون نوع من الحفظ لما في الذمم. حينما يعلم الزارع أو يعلم الفلاح أو يعلم المالك أن عليه كذا وكذا، يكون هذا لتقوم عليه الحجة. فقد يبعث الإمام العمال ليقدروا فقط لا ليأخذوا، ويترك كل التوزيع للمالك أو للزارع. ولما في هذا واسع، ولكن لا شك أن الإمام يحتاج أو رأى أن الفقراء لا تصل إليهم حقوقهم، فله أن يأخذ الصدقة من الناس ويوزعها، هذا من حق الإمام. وبعضهم قصر البعث السعاة على هذه الأمور، يعني على يبعثهم لزكاة سائمة الأنعام كما مر، لأنه كان يبعث المصدقين، وعلى الزروع والثمار يبعث الخارصين. بينما عروض التجارة والذهب والفضة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاة أو عمال، ولكن على كل حال فيما يبدو كذلك أن له ذلك، لأن هذا أمر يتعلق بالعامة فله ذلك. يبدو أن هذا أيضا يتمشى أو يتوقف على ما يرى من مصلحة أو ما يظهر في الناس من تقصير في حقوق الفقراء، فإن الإمام نائب عنهم في أخذ حقوقه. هذه مسألة الخرص وبعث الخارصين، غير أن أهل العلم نازع في هذا ومنع منه، ولكن هذه الأحاديث حجة عليه لأنها بمجموعها تصلح لا شك حجة، وهو رأي الجمهور أنه يبعث الإمام من يخرص على الناس زكاة زروعهم وثمارهم. وممن قال بمنع ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال إن هذا خرص ظن وتخمين ورجم بالغيب، أن هذا مقدره كذا وهذا مقدره كذا. ولكن أولا الأحاديث في هذا مجموعها تقوم به حجة، والأمر الثاني أن هذا تقدير وليس تخمين، وتقدير منطلقه الاجتهاد، والاجتهاد معلوم أنه معتبر في كثير من موارد الشرع. ثم أيضا معلوم أن هذا يعرف كذلك بالخبرة، الخبرة يعرف، والمسألة أيضا تقريبية، المسألة تقريبية لأنها الزكاة في أصلها مبنية على المواساة وليست على المساواة، فهي مبنية على المواساة، فيخرج الغني الواجب عليه على هذا النحو، وليس المقصود منه أن يناصر أو يشاطر الفقراء الأغنياء.
وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البعرور ولون الحبي أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهري: تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعرور ولون حبي. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. رواه النسائي.
هذا أيضا في نوع ما يخرج كذلك من حيث الجودة والرداءة. معلوم أن القاعدة العامة في هذا في كل ما يريد الإنسان أن يخرجه للفقراء في جميع الأصناف، سواء كان نقدا، سواء كان سائمة، سواء كان زروعا وثمارا، مطلوب من المسلم أن يخرج من طيب ماله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورفق الشريعة ويسرها جاءت بالأمر بالوسط، لم يجب ولم يلزم المالك بأن يخرج خيار ماله وكرائم ماله، كما أنه لا يقبل منه الشرار واللئيم والردي. إن الله لم يسألكم خيار أموالكم ولن يقبل منكم شرارها، ولكن من أوساط ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. فالجيد العالي عامل الصدقة والخالص لا يتخيره ويبقي للمالك الردي، هذا غير مطلوب، كما أنه لا يقبل من المالك الردي الحشف والشيص والهزيلة من الغنم أو من البهيمة والمريضة والعجوز التي لا تقبل والمريضة التي لا تنقي، وإنما يأخذ الوسط، ولا يأخذ السمينة والكبيرة المتميزة في جسمها وفي كثرة لحمها، وإنما يأخذ الوسط. وفي هذا عدل ظاهر وحفظ للجانبين، وكما قلنا هي أيضا مبنية على المواساة وليس على المساواة. قال عن الزهري عن أبي مامة المسائل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق. الجعرور والحبيق نوعان من رديء التمر، نوعان من رديء التمر. قيل إن الجعرور هو الذي ليس فوق النواتس والقشرة، ليس فيه تمر، وإنما رديء جدا بحيث أنه لا كأنه لا يرى فوق النوات إلا قشر. والحبيق قيل إنه الشيص أو نوع من الشيص، والشيص هو بحيث أن التمر لا يصل إلى درجة أن يكون رطبا أو تمرا، وإنما يبقى شيصا على لون البلح لكنه ضعيف وليس فيه في الداخل نوى. هذا نوع من الشيص، تكون ضعيفة جدا ولا تتجاوز مرحلة البلح وتكون صغيرة ولا تفيد، هذا هو الشيص. وغالبا أيضا أحيانا إذا لم يلقح ثمار النخل بعضه يكون شيصا. عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة لأنه من الرديء، فإنما يحافظ على حق الفقراء بحيث يعطون من الوسط. وقال الزهري تمرين من تمر المدينة، يعني الجعرور والحبيق تمران على معنى أنهما من رديء تمر المدينة. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال هو الجعرور ولون حبيق، فهي ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. الرذالة بمعنى الحثالة، الرذالة يعني الحثالة والأشياء التي تتبقى بعدما يصفى، إذا صفي التمر أو حتى أنواع الحبوب الأخرى يبقى شيء رديء، هذا لا يؤخذ في الصدقة. الرذالة بمعنى الحثالة، كالحثالة وزنا ومعنى، الرذالة كالحثالة وزنا ومعنى. ويبدو أن قوله لون حبيق أن لون مأخوذ من اللون الذي هو اللون الذي يصطبغ به التمر، لأن التمر كما تعلمون هو يبدأ أخضر ثم يتلون إما إلى أصفر وإما إلى أحمر، ثم بعد هذه المرحلة يأتي مرحلة الرطب، ثم بعد الرطب يأتي مرحلة التمر. فاللون يبدو والله أعلم أن المقصود به إما أن يكون باق على خضرته أو أنه باق على أحد لونيه الأصفر أو الأحمر، لكنه أيضا مع ضعف، لأنه أحيانا بعض التمر يؤكل وهو أصفر وأحمر، بل يقصد لذلك لأنه فيه بعض أنواع التمر الجيد يؤكل في هذه المرحلة ويتلذذ به ويتفكه به، لكن بعضه لا، إذا كان شيصا وكان من رديء لا يؤكل، وقد يكون مرا أيضا، مر المذاق أحيانا. فالمقصود في كل ذلك هو أنه لا يقصد ولا يعمد المالك أو الزارع إلى الرديء من ثماره، أو يخفي الجيد ويظهر للعامل أو يظهر للفقير أنه لا يوجد عنده إلا هذا النوع، فإن هذا لا يجوز. لكن معلوم أنه لو كان فعلا لو كانت كل ثماره رديئة فإنه يخرج مما عنده، كما أنه لو كانت كل غنمه مراضا فإنه يخرج منها، يخرج من المال الذي عنده، إذا كان كله رديئا فيخرج منه، لأن هذا هو المطلوب، ولا يكلف أن يشتري من غير ماله. وكذلك بالنسبة لثمره، لأن الثمار تختلف جودة وعناية وموقعا، أحيانا بعض المواقع يكون فيها الثمار جيد وبعضها يكون أقل، إن كانت منخفضة أو مرتفعة، إن كانت باردة إن كانت دافئة ونحو ذلك. العناية أيضا التي يوليها صاحبها من الماء ومن السقي ومن المواد الأخرى وحسن الحرف، كل ذلك معلوم أنه يؤثر بإذن الله على نوعية الثمرة. فإذا كانت طبيعة ثمره ضعيفة فإنه يخرج مما عنده ولا يكلف غير ذلك، كما أنه إذا كانت كل نوع ثمره جيد فإنه يخرج منه ولا يشتري رديئا ليدفع الفقراء، وإنما المطلوب هو حقهم في ما عنده مما أخرج الله عز وجل له. نعم.
باب ما جاء في زكاة العسر. عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال فأد العشور قال قلت يا رسول الله احملي جبلها قال فحمى لي جبلها رواه أحمد وابن ماجه وأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ من العسل العشر رواه ابن ماجه وفي رواية له جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نهل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن ذلك فكتب عمر إلى إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيف يأكله من يشاء رواه أبو داود والنسائي ولأبي داود في رواية بنحوه وقال من كل عشر قرب قربة.
قال باب ما جاء في زكاة العسل. العسل معروف يخرج من النحل وهو آية من آيات الله عز وجل سواء في خروجه من هذه الحشرة الصغيرة وطريقة صنعه كذلك وإلهام الله عز وجل لها في طريقة بناء بيتها وترتيب أمرها وانضباط أمورها ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فاسلكي سبل ربك ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الخارج منها هذا العسل أولا طعمه عجيب ثم أيضا هيئته وسيولته ولزوجته وما وضع الله عز وجل فيه من شفاء ومن لذة منتهى العجب بينما الحشرة في شكلها حشرة تقارب كثيرا من نظائرها من الحشرات من الزنبور وغيرها بل حتى الذباب الكبير يشبهها كما قال عمر هنا إنما هو ذباب غيث فتشبه الذباب أيضا ولكن اختلفت هذا الاختلاف العجيب وذلك آية من آيات الله. وأيضا ألهم الله عز وجل الناس هذا فصاروا يمكن أن يستفيدوا من هذا النحل بحيث يجعل له مزارع وينضبط هذا الأمر ولهذا الناس تتخذ المناحل وتستحصل على مقادير في هذا كبيرة. والعسل أيضا يعني له وقع عند الناس ومنزلة بحيث أنه يباع بمبالغ تعتبر كبيرة في جميع التاريخ أولا لأهميته وتعلق الناس به ثم أيضا لما فيه أيضا من نوع من الندرة وليس كثيرا كغيره من المحصولات. وأيضا تختلف أنواعه على حسب البيئات والطبائع والأجواء ونوع الغذاء الذي يتغذى به هذا النحل كما هو معلوم ولهذا للعسل ألوانه مختلف ألوانه كما أخبر الله عز وجل فيه الأبيض وفيه الأسود فيه الأحمر فيه أشكال. وأيضا تكاد تبرك نوع الثمر الذي تأكله هذه النحلة من نوع العسل. فهل فيه زكاة؟ اختلف العلماء في هذا. هو يستحصل منه الإنسان على كميات ويستطيع أيضا أن يسيطر على مواقع النحل أو أن يستجلب النحل ويضع لها أماكن بحيث تأوي إليها وتنتج. فإذا كانه مملوك ويمكن أن يملك ويكون داخلا تحت ملكه. الحديث التي في الباب أوردها الشيخ ليستدل بها على وجوب الزكاة في عسل وهذا هو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله. وذهب كثير من العلم إلى أنه لا زكاة فيه حديث الباب حديث أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال فأدي العشور، يعني فيه العشر، أدي العشور يعني أدي العشر، فكأنه كالناتج الزراعي كالمنتجات الزراعية أو زروع الثمار الذي سبق الكلام فيها ففيه العشر. قال قلت يا رسول الله احمي لي جبلها، قال فحما لي جبلها، يعني كأنه قال أعطني الجبل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والإمام، والإمام يملك أن يقطع، فقال أعطني الجبل فأعطاه الجبل فأقطعه، وكأنه يريد أن يكون عنده كمية بحيث أنه يستطيع أن يخرج الواجب، يعني إذا كانت المكان محدود أو صغير أو يمكن أن ينافسه فيه غيره حينئذ يكون الموضوع غير منضبط، لكن حينما يحمل جبل أو منطقة معينة ويكون كل نحل فيها يكون هو له ويضع فيها مناحله، أو كل نحل مثلا في الأشجار أو في البيوت التي في نفس المنطقة المحمية منطقة الجبل التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافسه فيها أحد حينئذ يخرج. أما إذا كانت المسألة ليست مملوكة له وإنما مفتوح كل يأخذ، هذا يبدو أنه قد أيضا لا يستقر له فيه ملك، لأن الكلام في الزكاة مبني على الملك، لأن من شروطها الملك ولا شك هو الملك. جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، اسم الوادي هذا اسم الوادي سلبة، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر ابن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر أن إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، لأنه كان الأمر متوقف فعلا عن الحماية، لأن إذا حمي له وصار لا ينافسه أحد حينئذ يكون مالكا لما في هذا الجبل من أسد. أما إذا كان بر وصحراء وخلاء ليست مملوكة، فإن كل من شاء يأخذ من هذه المناحي لأن ليست مملوكة لأحد، بخلاف ما لو وضعها في بستانه أو في مزرعته أو وضعها في منطقة محمية له من قبل الإمام. وغالبا يعني قد يكون الحماية في وقت الموسم، الحماية تكون في وقت الموسم، وكل منطقة لها مواسمها إن شتاء أو صيفا أو ربيعا أو خريفا. فعمر قال له إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، يعني احمله هذا الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يعني فهذا النحل ما هو إلا ذباب، يعني ليس مملوكا لأحد، ذباب غيث يعني كالأمور التي تأتي مع المطر وتأتي مع الغيث بحيث تكون كلأ للناس كلهم، كلأ مباحا للناس كلهم كالفطر والكمأة وغيرها هذه التي تأتي مع الغيث، فكذلك أيضا هذه النحل الذي ليس مملوكا وفي أرض غير مملوكة فإنه حق لمن سبق إليه، فمن سبق إليه فهو أحق به. أما إذا كان في أرض مملوكة أو كان في منطقة محمية حمى صحيحا من قبل الإمام مثلا بأن أقطع أحدا، فحينئذ تكون لمن أقطع أو لمن حميت من أجله ولا يسوغ لأحد أن يتعدى عليها. فإذا كان كذلك تكون مملوكة، فإذا بلغت نصابا حينئذ يخرج زكاتها. بقي أن نعلم مقدار النصاب في العسل، مقدار النصاب في العسل ذكره هنا، قال من كل عشر قرب قربة، من كل عشر قرب قربة. والقرب كما مر معنا في باب الطهارة القلة، القلتان خمس قرب، القلتان خمس قرب، وقلنا إنه أيضا كذلك ما يقارب ذراع في ذراع في ذراع، أيضا الماء الذي يبلغ قلتين ما يقارب ذراع في ذراع في ذراع، فكأنه إذا كان عنده يعني عسل بمقدار ضعف هذا، لأن هو قال في كل عشر قرب قرب قربة، فكأن الحد الأدنى هو عشر قرب، يعني أربع قلال من قلتين، إذا قلنا قلتين فيكون أربع، لأن القلتين خمس قرب فتكون أربع قلال حتى تكون عشر قرب، فإذا نضاعف ذراع في ذراع في ذراع بمقدار الضعف يعني، فيكون هو الواجب. قدره بعضهم بستمائة رطل في الكتب القديمة، بس أنا لا أعرف مقدار الرطل تقريبا في الوقت الحاضر، بعضهم قال لا قد يصل إلى ألف، لأن القرب هنا قال حوالي ألف رطل أو شيء من هذا، لكن يمكن التقدير بالحجم كما قلنا ذراع في ذراع في ذراع ضعف ذلك، يمكن يكون أسهل في المعرفة، ويمكن لو تتبعنا الموضوع قد نصل إلى أمر أدق في هذا إن شاء الله. نعم يحيي الله مجال ركاز.
باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأجماع جرهها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة. وعن ربيعة بن عبد الرحمن أغير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المغني معادن القبلية وهي من ناحية الفر، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود ومالك في الموطأ.
هذا باب ما جاء في الركاز والمعدن. قبل أن ننهي من هذا ما يتعلق بالعسل والزروع والثمار، ينبغي أن نعلم أنه لا يجب إلا مرة واحدة الزكاة في الزروع والثمار، إذا أخرجها مرة واحدة لا يجب سوى ذلك، وكذلك العسل إذا أخرجه لا يجب إلا مرة واحدة، على معنى مثلا كان عنده خمسة أوسق فأخرج الواجب ثم بقيت عنده إلى العام القادم لا يخرج شيئا، لا يخرج شيئا، إنما تجب مرة واحدة، كذلك الحال في العسل لا يجب إلا مرة واحدة، بخلاف عروض التجارة وبخلاف النقدين فإنها تجب كل سنة، بينما الزروع والثمار والعسل لا تجب إلا مرة واحدة، وكذلك هنا على ما سنرى في الركاز. قال: باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. العجماء جبار أو جرحها جبار سيأتي هذا في باب الجنايات، سيأتي في باب الجنايات، والمقصود جبار يعني أنه لا شيء فيها، لا يعني أنه هدر، العجماء جبار يعني هدر، لا يترتب على جنايتها شيء إلا على تفصيل سيأتي، إذا كانت جنت بمقدمتها أو مؤخرتها وكان معها سائق أو عليها راكب هذا سيختلف الحكم على ما سيأتي إن شاء الله. ولهذا في بعض الحديث رجل العجماء جبار، رجل العجماء جبار، وسيأتي هذا إن شاء الله. والبئر جبار، البئر جبار معنى لو سقط فيها فإنها لا شيء فيها إلا في تفصيل سيأتي، إذا كان حفرها في السوق العامة، أما إذا كان حفرها في بيته ثم جاء إنسان ودخل وسقط هذا البئر جبار يعني هدر. والمعدن جبار، المراد بالمعدن الأشياء التي في الأرض من غير جنسها، المعدن هو كل ما أخرج من الأرض مما هو أيضا مخلوق فيها من غير جنسها، مما هو مخلوق فيها من غير جنسها كالملح مثلا، الملح هذا معدن، وطبعا البترول مثلا هذا أيضا، النفط هذا أيضا معدن، لأنه مخلوق من الأرض من غير جنسها، فهذه معادن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمعدن جبار، يعني أنه لا زكاة فيه، جبار يعني لا يجب فيه شيء. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، الركاز هو من الركس، المركوز، والمركوز بمعنى المدفون، وركزه بمعنى ثبته في الأرض. والمراد به ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، لأن يعني عندنا لقطة وعندنا ركاز. اللقطة هذه تتعلق بالأموال المملوكة للمسلمين أو لغير المسلمين إذا كانت يعني معروف ملكها، معروف صاحبها، فإنها لقطة. أما الركاز فهو غالبا يكون أشياء قديمة ليس عليها علامة من علامات المسلمين، كما لو وجد مثلا معادن ترجع إلى الدول الرومانية أو عرب الجاهلية أو الفرس أو الدول البيزنطية أو نحو ذلك، فهذا يسمى ركاز. والمراد بالجاهلية كل ما عدا الإسلام، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، وكل الأمم غير الإسلام فهي جاهلية. فإذا وجد قطعة مثلا نظرنا إن كان عليها ضرب المسلمين أو علامة من علامات المسلمين كاسم خليفة من خلفاء المسلمين، أو عملة ضربت في عهد الخليفة فلان أو أمير المؤمنين فلان أو السلطان فلان، إذا عرفنا أنها من المسلمين، أو وجدت عليها علامة دولة أو شعار دولة، فإذا عرفنا. أما إذا كان وجد عليها علامة فراعنة مثلا أو فينيقيين أو أشوريين أو بيزنطيين أو يونان أغريق يعني، فهذه من الجاهلية، فهذه تملك حال أخذها. بينما اللقطة تحتاج إلى تعريف، تحتاج إلى تعريف. هذا الفرق بين اللقطة وبين الركاز. فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية. وذهب بعضهم إلى أنه حمل الركاز على مطلق كل المعادن سماها ركازا، ولا يبدو هذا، وهو منقول عن أبي حنيفة رحمه الله على أن كل ما كان من معدن فهو ركاز. لكن تفرقة الحديث هذا وهو صحيح عند الجماعة، المعدن جبار وفي الركاز الخمس دل على أن الركاز غير المعدن، فهذا وجب فيه شيء وهذا لم يجب فيه شيء. إذن الركاز فيه الخمس، من وجده يخرج خمسه للفقراء أو يدفعه لبيت المال، وأربعة أخماسه هو ملك له، وأيضا هذا لمرة واحدة، ليس كل سنة يدفع خمس، لا، إنما لمرة واحدة. وتلاحظون أن النصاب فيه صار عاليا، خمس عندنا ربع العشر، وعندنا نصف العشر، وعندنا عشر، وعندنا خمس، كأنها مترقية. ربع العشر في النقدين، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، والعشر فيما سقي بغير مؤونة، والخمس في الركاز. فإذا لأن الركاز ليس فيه أي عمل، مجرد يأخذ من الأرض، الركاز ليس فيه أي جهد، إنما يمشي فوجده. أما موضوع ملكية المعدن، خاصة المعدن الكبير، هل تكون للدولة أو تكون للأفراد، هل يملكون إذا وجد في بيته بئر بترول مثلا هل يملكه أو يكون، هذه أمور ستأتي في البيوع إن شاء الله، سيتكلم عليها في البيوع. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول ما حكم من مرض حتى خاف عليه الناس وبعد ذلك أبرأه الله عز وجل من هذا المرض وقال له الأطباء احذر من الصوم ومن جميع الجوع، مع أنه إذا تأخر عن وقت أكله تأثر في ذلك في بدنه، يعني أنه إذا أكل بعد الجوع يأخذه التنحنح من الكحة يبدو والبرد وحرارة الجسم، هل يمكن أن يرجع إلى الصوم أم لا؟ لا، إذا كان قال الطبيب أنه يضره الصوم فلا يصوم، وإذا كان لا يرجع برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يصوم. هناك شركة تقوم بشراء ما نريد، مثلا أريد شراء أرض معينة في أي منطقة، فأذهب إلى هذه الشركة وأقول لهم إنني أريد شراء الأرض الفلانية، وتقوم الشركة بشرائها من المالك، ثم أقوم أنا بتسديد الشركة على أقساط، ولكن هناك أرباح سنوية علي بمقدار ما، فما الحكم له؟ على كل حال إذا اشترتها وملكتها ملكا تاما ثم باعتها عليك بمكسب، فمعلوم أن المكسب هذا حلال، وقسطت هذا المكسب لأنها قسطت عليك المبلغ كله، كما لو مثلا فرضنا أنها اشترتها ب40,000 وتبيعها عليك ب50,000، يعني كسبت 10,000 وأنت ستشتريها، هي دفعت فورا وأنت لا تدفع إلا خلال 5 سنوات، تدفع كل سنة مثلا 10,000، كل سنة 10,000 مثلا، فالذي يبدو أنه لا شيء في هذا، وبخاصة أن يكون متفق على الربح مسبقا، لا أن تكون الزيادة بسبب التأخير، يعني كما لو قام إذا دفعت السنة هذه تدفع 10، إذا تأخرت تكون العام القادم 12، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا كان المبلغ محدود، اشترت ب40 وتبيعك ب50 وتقسطها عليك 5 سنوات كل سنة 10,000، هذا لا حرج فيه. لكن إذا قالت لا تدفع هذه السنة 10,000 وإذا ما دفعت تكون العام القادم 12، هذا ما يجوز. هناك رجل يصلي بالناس إمام مسجد الراتب في بعض الأحيان، وأثناء الدراسة وأثناء دروسه في المسجد يدعو إلى بدعة مثلا، هذا الإمام عند انتهاء درسه يقوم بالدعاء جماعي ويقول الفاتحة، هذا صحيح وورد وهل يلزمني إلى آخره. على كل حال إذا رأيت في عند مثل هذا نوع من التقصير، فالذي أراه أنك تناقشه وتباحثه إذا كنت من العلم، أو أنك تأخذه إلى أهل العلم، وإذا تأبى قد تقترح على بعض أهل العلم أن يأتون إليه يبين له إن كان في أخطاء يبين له أخطاءه، وإن كان الأمر محتمل أو ملتبس أو في نوع من اللبس أيضا كذلك يبين، فهذا يبدو لي هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك في مثل هذا. وإذا أصر وفعلا وظهرت له الدلائل وظهر منه العناد أيضا، لم يكن عنده شبهة ولا تأويل وإنما عناد أو استمساك بمجرد طريقة مشايخ أو طريقة آباء وأجداد، هذا أسأل الله السلامة، ولم تنشرح نفسك للصلاة خلفه، فإنك لا تصلي خلفه، وتقول له أنا لا أصلي خلفك، تعلمه أنك لا تصلي خلفه لأنك أقمت عليه الحجة وبينت له، ثم لم ينصع وهو لم يأتي بأشياء تدل على قوة رأيه. أقول دخلت الحرم وطفت بالبيت ثم خشيت فوات سنة الفجر، فقطعت الطواف وصليت ركعتي الفجر لما فيها من الأجر، ثم أقام المؤذن الصلاة وصليت الصبح، ثم أكملت باقي الأشواط. هذا لا صحيح، لا، الذي يبدو لي ما لو أنك قطعت الأشواط من أجل سنة الفجر تخشى فواتها، فإنك إذا أردت أن تطوف تستأنف بخلاف القطع للفريضة مثلا، أو القطع الجنازة أيضا لا مانع تكمل، أما للسنة والأشياء التي فهذه تستأنف من جديد. يقول هناك مسألة، نفترض أن الزرع سقي بغير مؤونة وكان المقدار قد بلغ نصاف، بلغ 300 صاع يعني 5 أوسق، وكان الزرع أرزا، فكيف نعرف العشرة ونريد أن نحسب كم مقدار الصدقة الواجبة؟ طيب 300 كم عشرة يا مشايخ؟ 30، 300 صاع عشرها 30 صاعا، لأن تقسم 300 على 10، تقسم 300 على 10، إذا قسمت 300 على 10 يكون الناتج 30، وإذا ضربت 30 في 10 تكون النتيجة 300. طيب إذا كان العشر 30، نصف العشر يكون كم؟ 15، فيكون 15 نصف العشر إذا كان الواجب نصف العشر. وهكذا في المسائل الكبيرة، مثلا إذا أردت أن ربع العشر، مثلا ربع العشر، فأخرج العشر أولا، استخرج العشر أولا ثم ربعه، مثلا 200، إذا كان عنده 100 درهم، 100 درهم ونقول فيها ربع العشر، أولا نخرج العشر لأننا نريد ربعه، نخرج العشر، عشر 200 كم؟ 20، عشر 200 20، ربع 20 5، إذا تكون 5 هي ربع عشر 200، إذا 200 درهم فيها 5 دراهم، 200 درهم فيها 5 دراهم، لأنها هي ربع العشر، فإن عشر 200 هي 20، وربع 20 هو 5، إذا ربع عشر 200 هو 5. يقول أحد الصحابة يمدحه أصحابه فيقول: اللهم أنت أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني فوق ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. هل هو عمر أم علي؟ أبن أبو بكر، منقول عن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ما حكم الأرز والدخن والذرة في الزكاة؟ هي كأنواع الحبوب الأخرى كالبر، إذا بلغت نصابا فيها نصف العشر إذا كان بمؤونة، وربع العشر إذا كان بغير مؤونة. مقيم بجدة عند ابنته، حضر لمكة محرما وتم أداء عمرة عن زوجته لتعذر حضورها من مصر إلى آخره. هذا سألني بالأمس، وجبناه سؤال عندي غروفي في الحج، عندي الحج، نعم ايش يا ما يضع في الحج، بقي عليه نسك، هل اكل منها؟ هذا سألني بالأمس، نعم ذكرته. كيف تؤدى صلاة الاستسقاء؟ أذهب هذا من سؤال من أسئلة الأمس، ولعله صلى مع الناس أمس ورأى كيف تصلي، لأنه يبدو أنه هذه، لأن أجلنا الأسئلة أمس لقرب الصلاة، أجلناها بأمس، فيبدو أن هذه الأسئلة كلها من أسفارج، وأن الأخ السائل عرف كيف يصلي حينما صلى مع الناس بالأمس. أقيم بجدة عند ابنتي زوجتي، يعني عند ابنتي زوجتي لم تمكنها الظروف من الحضور من مصر، وقالت نويت العمر عنها اسم جدة إلى آخره. أيضا هذا السؤال سئلت عنه بالأمس، لكنه كان وضعت أقول فكيت الإحرام المذكور وأود عمل عمر عن نفسي مع الوسط ملابس الإحرام من مكة. أجبته بالأمس، نعم سألنا في الأمس. هل الصلاة فرضت ركعتان وأربع ركعات في أول أمر؟ الله أعلم، لكن لا شك حديث عائشة في هذا صحيح، فرضت ركعتان فأخرت في السفر وزيدت في الحضر، وقد يكون هذا والله أعلم أنها يعني نسخ قبل التمكن من الفعل، لأنه هذه المسألة مفروغة في أصول الفقه أنه هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال، وأظنهم يمثلون بمثل هذا، ويمثلون أيضا بالصدقة التي تقدم عند نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نسخت قبل أن يعمل بها على قبر. قد يكون من هذا والله أعلم. موظف راتبه لا يكفيه ضرورات الحياة، فهل يدخل في زمرة الفقراء كأحد مصارف الزكاة، سيما أنه قريب لابن أخ؟ وهل مساعدته على الزواج مالية لعدم استطاعته يدخل في مصارف الزكاة؟ نعم، يساعد على الزكاة، يعطى كفايته، يعطى التكملة، يعطى تكملة مع الراتب، يعني إذا كان الراتب يمثل نصف حاجته يعطى النصف الباقي، وكذلك من يعطى مالي الزواج يساعد مالي الزواج من الزكاة. يقول أديت عمرة عن نفسي وعمرة الإسلام، وأريد أن أعتمر عمرة لأمي ثم عمرة أخرى لأبي، هل هذا جائز وما الأفعال؟ إذا كانوا متوفين لا مانع إن شاء الله، تحرم عن كل واحد إحراما من التنعيم أذن الحل أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحرم، وإن كان الأولى في حقك أن تكثر من الطواف لا تخرج من مكة من أجل عمرة، لكن لو أتيت بذلك فهو فلا حرج إن شاء الله. هذا طويل عندي سؤال لأنه يبدو أنه نقرأ بما بعد أشوف بس عن معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأطال النقل فيها، أقرأها إن شاء الله وأنظر ماذا فيها. إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم؟ وكذلك العام والخاص، وكذلك جرح التعديل. طبعا القول والفعل يقدم القول، والقول مقدم على الفعل لأن القول أقوى، والعام والخاص الخاص، لكن لا تعارض بين العام والخاص، بل العام والخاص مما يفك به التعارض، مما يفك به التعارض أن يقال هذا عام وهذا خاص، وهذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. والجرح والتعديل له الأصل العدالة طبعا، إلا إذا كان الجرح مفسرا، إذا كان الجرح مفسرا نعم، ما إذا كان مطلق الجرح فالذي يبدو أن الأصل هو العدالة. ما معنى حديث عتاب رضي الله عنه زكاة العنب زبيبا كما تؤخذ زكاة العنب زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا؟ نعم، على معنى لأنه هو كما قلنا هي لا تجب إلا بعد ما تكون تمرا، ما تخرج إلا إذا أصبحت تمرا وأصبح العنب زبيبا، لا تخرج عنب، لأن الحفاظ والفائدة فيه حينما يكون تمرا، هو الذي كما قلنا يحفظ ويكنز، بينما التمر الرطب يفسد ما يأخذ مدة طويلة، وكذلك العنب قبل أن يصبح زبيبا. لكن قال معلوم في الوقت الحاضر قد يباع الرطب والعنب قبل أن يكون زبيبا وقبل أن يكون الرطب تمرا، الذي يبدو الله أعلم أنه إذا لم يكن فرارا من الزكاة فلا مانع، إذا لم يكن فرارا من الزكاة، أما إذا كان قصد بالفرار من الزكاة فلا. ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة للإمام المنفرد؟ أرى بعض الأئمة بعد أن تقام الصلاة يخرجون السواك ويستاكون، فهل هذا من السنة؟ نعم، السواك قبل الصلاة وقبل الوضوء أو عند الصلاة وعند الوضوء هذا من السنة السواك. أما فيما يتعلق بالسؤال الأول، يقرأ المأمون يقرأ الفاتحة فقط، يقرأ الفاتحة فقط ثم ينصت لبقية قراءة الإمام. أما الإمام والمنفرد فنعم، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر له، وبخاصة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، وكذلك في الثنائية كلها الفجر، يعني يقرأ الفاتحة وبعد ما تيسر، هذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فيقرأ الفاتحة فقط. صلى الله على محمد وآله وصحبه.